في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عنده ياتي أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، الفتن تعصف بالقلب وتشل العقل وتحيل بين العبد وبين الوصول إلى الحقيقة. ومن ثم تكلم العلماء كثيرا عن الفتن، والفتن قد تكون تتعلق بالذنب والمعصية، قد تكون تتعلق بالأهواء وما يعصف بالقلب، قد تكون تتعلق بآخر الزمان مما يجمع الناس في أمر يصعب فيه الفهم. وقد ثبت عند مسلم كما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى أو على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. تعرض الفتن على القلوب، وتبدأ الفتن صغارا ثم تصير كبارا. وإذا كان العبد حاذقا ماهرا على علم بطريقه إلى الله عز وجل، لن تعصف بقلبه العواصف، ولن يحيل بينه وبين الوصول إلى الله عز وجل حائل. وهذا يحتاج من العبد إلى أمرين عظيمين جدا. الأمر الأول إلى محبة، وأعني محبة الله عز وجل. والأمر الثاني إلى خوف، وأعني الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإن ملاذ القلب وحياة القلب في محبة الله سبحانه وتعالى. والحب والخوف هما للقلب كالجناحين للطائر، فكما أن الطائر لا يستطيع أن يطير بلا جناحين، كذلك القلب لا يستطيع أن يمضي وأن يسير في هذه الحياة إلا أن جمع المحبة لله عز وجل وجمع الخوف له سبحانه وتعالى. والمحبة تحتاج إلى أسباب، إلى مهيجات، أن نهيج القلب بمحبة الله عز وجل. والشيء الدائم الذي يهيج القلب بالمحبة النعمة، مشهد النعم، مشهد النعم من الله عز وجل دوما. بل ربنا تبارك وتعالى يمتن على جميع خلقه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فلنتخيل أننا عجزة أن نعد نعمة لله عز وجل، فكيف بجميع النعم، نعم ظاهرة ونعم باطنة قل فيها الشكر، كما قال ربنا عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وربنا تبارك وتعالى لا يريد من العبد في مقابل هذه النعم إلا الذكر، أن تعرف أن هذه النعم من الله عز وجل وحده، وأن المخلوق لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وما بك من نعمة تصل إليك بسبب أو بلا سبب إنما هي من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم كان مشهد النعمة أصل في محبة القلب لله عز وجل، به يحيا وبه يمضي وبه يسير. ولذلك طعم هذه المحبة في القلب لذة هذه المحبة في القلب، كلما عظم مشهد النعمة أمام العبد كلما عظم مشهد المحبة. أيضا الذل، الخوف. القلب أيضا لا يستطيع أن يمشي بجناح المحبة، إذ المحبة قد تعطي للعبد بعض الدلال، تعطي للعبد بعض التمادي في أمور، قد يكون مطيعا لله عز وجل ولكن قد يسقط. عند ذلك الخوف من الله تبارك وتعالى يعطي لهذا القلب الطمأنينة أنه يسير بجناحين لا يسقط من أحدهما. ولذلك الحب هو الذي يجعل القلب يسير ويمضي إلى جميع الطاعات وإلى جميع القربات، بل ترى أن القلب يمضي ويسير إلى بلد لم يكن بالغ هذه البلد إلا بشق الأنفس، فلما وقعت المحبة سار، ما قام القائم ولا صام الصائم ولا سجد الساجد ولا ذكر الذاكر إلا بالمحبة. لما عظمت المحبة في القلب عظم السير إلى الله عز وجل، ومن ثم من سبق كانوا يسيرون إلى الله عز وجل بلا تعثر. كذلك الخوف، عندما يعلم العبد أن له رب قوي شديد عظيم الانتقام، إذا أخذ العبد لن يفلته، إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لا يعز عبد عند الله عز وجل إلا بطاعة، ولا يذل عبد عند الله عز وجل إلا بمعصية، مهما كان نسبه ومهما كان أصله. أما سمعتم قول اليهود والنصارى كما قال ربنا عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه؟ هذا ادعاء. قال عز وجل لهم: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن هنا لابد من جمع الأمرين، أمر المحبة مع أمر الخوف. تأتي الفتن قد تأتي من جانب المحبة وقد تأتي من جانب الخوف. قد تأتي الفتن تعمي القلب فلا يرى العبد نورا قط، ومن ثم كان العبد في سيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى ضياء، والضياء يكون بالعلم، إما أن يكون علما مكتسبا عن طريق العلماء، وإما أن يتعلم هذا الذي أراد أن يصل إلى الله عز وجل ويعلو فيتدرج، وفي نفس الوقت لا بد أن يصل إلى مرتبة العلم الذي يستطيع به أن يكشف ظلمات القلب. القلب يظلم إن حاد عن طريق الله عز وجل، ويضيء إن سار إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، الطريق واضح، ربنا تبارك وتعالى أوضح لخلقه وعباده الطريق كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط واضح بين، أنزل الله عز وجل كتابه وأرسل رسوله وبين الحق واضحا. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على البيضاء. القرص، قرص الخبز النقي الذي ليس فيه معالم، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها بعدي إلا زائغ. فثبات القلب لا يكون إلا بكتاب الله عز وجل، قراءة، حفظا، عملا، تطبيقا، تنفيذا، وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لابد أن ننظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف طبقوا هذا الكتاب، وكيف تابعوا هذا النبي حتى نسير خلفهم ونتأسى بهم فلا نخطئ موضع القدم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انظر، لما كان هؤلاء جميعا خلف من سبق على الطاعات والقربات، ربنا تبارك وتعالى قال: وحسن أولئك رفيقا. فمن ثم حينما يستقيم القلب وتستقيم الجوارح ويتآلف القلب مع الجوارح فلا ترى إلا طاعة، ويصعب جدا أن ترى معصية، بل إن زلت القدم بالعبد إلى معصية سرعان ما يرجع، لأن في القلب محبة الله عز وجل، ولأن في القلب الخوف من الله سبحانه وتعالى. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، غالبا الفتن تأتي بهوى من النفس، وإلا لم تكن فتنة. الإنسان إذا علم أن هذا خطأ ليست فتنة، إذا علم أن هذا صواب ليست فتنة، ولكن الفتنة أن يأتي شيء يستحقره العبد ولا يتصور أنه مفتون. كم من أصحاب ذنوب وكم من أصحاب خطايا لا يتصورون أنهم في فتنة. كم من أقوام حادوا عن الطريق بالكلي وهم يعتقدون أنهم على صواب. قال عز وجل: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يتصور أنه على الطريق ماضي، أنه يسير، ولكن ليس له دليل، لا من كتاب ولا من سنة، ليس له دليل من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من أحد من أهل العلم. ولكن حينما يقع الهوى في القلب تنقلب الحال، فتأتي هذه الفتن صغيرة صغيرة ثم تعظم حتى تتجمع على القلب فتهلكه، أي تهلك القلب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها أي رفضها وعلم أن هذا خطأ مهما كان حقيرا مهما كان صغيرا، علم أنه خطأ لا يفعله، لا يقترب من المناطق المحرمة سواء كان مكروه أو حرام. ولذلك هذا القلب الذي سقط عند أول مرة يصعب عليه الإقلاع ويصعب عليه الخروج مما سقط فيه. تتدافع الذنوب وتتدافع المعاصي عودا عودا، فهذا القلب الذي أنكر المعصية صقل وقوي وكان مع الله عز وجل يعظم حبه وتعظم محبته وكان مع الله عز وجل خائفا وجلا أن يقع في معصية، والقلب الآخر قلب أسود مربادا من كثرة الذنوب، تجمع الذنب مع الذنب والمعصية مع المعصية والتفريط مع التفريط، لا يفيق، لا يدري أنه على معصية، لأن الذنوب تخيم على القلب وتحيل بين العبد وبين الوصول إلى الحق. ولذلك يصبح هذا القلب قلب أسود مربادا كالكوز مجخية مقلوب، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه، بمعنى أنه ليس هناك نص يحكمه لا من كتاب ولا من سنة، هذا الأمر لا يرد على قلبه قط، إذ الهوى خيم على القلب فحال بينه وبين الوصول إلى الحق مقلوب كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أيها الأحباب، الطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى بصيرة، إياك ثم إياك أن تسقط. دائما إذا أردت أن تسير في طريق لابد أن تكون مبصرا، وهذه البصيرة لابد من أمرين: العلم أولا، لابد من العلم، هذا أصل في سيرك إلى الله عز وجل. ثانيا الإخلاص، الإخلاص. ثالثا المتابعة، أن تتابع من سبق. الطريق فيه تجارب، إن عرضت على قلبك تجارب من مضى نجوت، وإن أردت أن تطبق بنفسك وأن تسير بنفسك ربما سقطت وربما وقعت. نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به محن، محن عظام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل الصحابة وقعوا في محن ووقعوا في بلاء عظيم، وعلى الرغم من هذا كان هناك منهج يسير عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو هذا المنهج؟ المنهج أن القلب لابد أن يعبد لله عز وجل أولا، ولا يكون فيه إلا هو، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، أن تخالف النفس. معنى مخالفة النفس ليس معناها أن كل أمر يطرأ على نفسك تقول له لا، لا، ليس معناه هذا. مخالفة النفس أن تجعل النفس مجبورة على أمر الله عز وجل، وإن اجتهد غير أمر الله سبحانه وتعالى قل لها لا، بل أريد أمر الله سبحانه وتعالى. الصحابة في مكة ضيق عليهم كثيرا، أنهكوا من شدة التضييق والتعذيب والبلاء، بل ربما يتعجب المتعجب أن عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا حوالي تصل إلى 23 عاما، منها 21 سنة في حروب، في فتن مع قومه وعشيرته مع قريش، ما استقام أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء القوم أي مع قريش إلا بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ثم مات في آخر العاشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحياة الدنيا أصل في الفتن، الدنيا لا تستقيم لأحد، ليست بدار قرار، والعبد إن اعتقد يوما أن هذه داره أخطأ، وإن الآخرة لهي الحيوان أي هي دار الحياة الباقية لو كانوا يعلمون. فتن أحاطت بأصحابي حتى أنهم عذبوا في مكة بين أهليهم وعشيرتهم، ضيق عليهم في شعب أبي طالب وحوصروا، منعوا من الطعام والشراب، هاجروا إلى الحبشة، عادوا مرة أخرى، وجدوا في كل موطن من الضيق والتجديد ما كان يحيل بينه وبين رغد العيش إلا أن القلب كان مطمئنا مع الله عز وجل. لذة هذا الطريق أن تعلم أن وعورته وأن صعوبته هي باب الجنة، علموا أن الجنة في الشدائد والصعاب، فمن ثم صبروا. حينما كان يمر النبي صلى الله عليه وسلم على آل ياسر وهم يعذبون يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، الجنة. فمن ثم كان هذا النداء، هذا الحذاء يأتي على القلب كالعلاج، كالعلاج للمريض. أيها الأحباب، لم ينتهي الأمر في مكة بل إلى المدينة، بل ربما يكون الفتح على المسلمين أشد من التضييق ومن الاستضعاف. حينما يكون العبد مستضعفا يكون العذاب موجها إلى من يستضعفه، أما عند فتح الدنيا تتنوع البلايا والرزايا. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نبغت نابغة وعظم البلاء واشتد، فاليهود قد أحاطوا بالمدينة، ثم ظهر في المدينة نوع آخر من العداء هم أهل النفاق، ما كانوا بأقل مما فعلته قريش بل أعظم، لأنهم ادعوا الإسلام وكان ظاهرهم أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. فمن ثم نخروا في جدار الإسلام في كل يوم طعنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هؤلاء بالوحي بما أراد الله عز وجل واختار لهذه الأمة. أيها الأحباب، الفتن تحتاج إلى بصيرة كما ذكرت، وهذه البصيرة قد يسلبها العبد، قد يسلب العبد البصيرة وقت الفتنة، فلا يرى إلا ما عنده من هوى، ومن ثم لابد أن يرجع إلى العلم، إلى الوحي، إلى الكتاب والسنة، لابد أن يقف. ولذلك يقول البعض إذا وقع العبد في الفتنة لا يتحرك من مكانه، لابد أن يرجع إلى ما كان عليه قبل الفتنة، لأن الفتنة تغير العقل، تغير النفس، تحرك الهوى في قلب العبد، فمن ثم ربما لا يفلح أبدا. فلابد أن ينظر على ما كان عليه، يرجع قليل ويتريث. فمثل الفتنة كمثل رجل مبصر يسير في طريق، فجأة أصابه عمى، ما هو الحل؟ إن تحرك ربما هلك، دهمته سيارة، سقط في بئر، ارتطم في جدر. الحل هنا أن يقف مكانه وأن يسأل عن مبصر يأخذ بيده حتى يعبر الطريق أو يصل إلى مكان آمن مما هو فيه الآن. هذا حال المفتون. أما من يساير الفتن ويسير مع الفتن ربما يهلك. ولما مرت بالأمة فتن عظام، مرت فتن عظام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل على النبي بنفسه، كيف تعاملوا مع هذه الفتن؟ هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم الحديبية، ماذا وقع؟ خرجوا جميعا حوالي 1400 من الصحابة بعد 6 أعوام من وحشة عن رؤية بيت الله الحرام، خرجوا جميعا في شوق، ما أرادوا إلا العمرة وأن يطوفوا بالبيت وأن يروا بيت الله الحرام، هذا ما خرجوا إليه. ولكن حيل بينهم وبين دخول مكة، وجاءت قريش وعقدت مشاورات وعهود وأخذ ورد، طاف المطاف ودارت الدائرة حتى وصلوا إلى شروط كانت مجحفة، كانت مشرفة شديدة جدا. لما جاء سهيل بن عمرو وشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الرجوع هذا العام وأن يأتي من العام القابل، ومن الشروط من جاء أو من خرج من عندهم إلى المسلمين مسلما يرد، ومن خرج من المسلمين كافرا لا يرد، شروط عظيمة مجحفة. وعلى الرغم من هذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم ورضي. كل الصحابة بلا استثناء إلا الصديق رضي الله عنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم خالفوا. هذه المخالفة ما تصوروا أنهم يصدون عن البيت وهم أقوياء، يعني حوالي 1400 بإيمانهم وعقيدتهم الراسخة ربما زلزلوا قريش ودخلوا عنوة، ولكن أوقفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمت هذه الموافقة. عمر يعني غيب عقله، تعجب، قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نرضى بالدنية في ديننا؟ كيف نتنازل لهؤلاء القوم؟ أليس هم مشركون أنجاس ونحن مسلمون؟ فلما نوافقهم؟ يعني ما كان يريد أن يتم هذا الأمر وأن يقع المسلمون في هذه الذلة لقريش، لأن بصر عمر كان حاضر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بوحي بأمر من الله عز وجل، ولكن العقل قد يحار في الأمر فيقف. الصديق كان مع النبي صلى الله عليه وسلم متابع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال يا عمر إني رسول الله وإن الله لن يضيعني. ما استطاع أن يتم الحوار، ذهب إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل، أي قريش؟ قال بلى. قال فلما نرضى بالدنية في ديننا؟ ما التقى أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا شافه في هذا الأمر، ساعة سلم مباشرة، ولكنه قال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال هو رسول الله وإن الله لن يضيعه. عمر رجع، فيه انكسار، بل وجميع المسلمين كان عندهم انكسار. كيف وقد جئنا لعمرة، ما جئنا إلى قاصد البيت، معنا سيوف، ربما لو دخلنا وحاربنا قريش انتصرنا عليهم، كيف نرضى بهذا الذل؟ فلما تم الاتفاق وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، فأمرهم أن يحلوا وأن يحلقوا شعورهم وأن يذبحوا هديهم، إلا أن الصحابة تكاكوا وتأخروا. ربما يأتي وحي أو أن ينزل وحي بخبر للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها وقال أمرت أصحابي ما أجابوا، فقالت يا رسول الله إنهم غاضبون، يعني ما تخيلوا، ما خرجوا إلا للعمرة، ما خرجوا إلا لبيت الله الحرام، كيف يعودوا؟ ولكن أخرج عليهم ولا تكلم أحد، فإن خرجت فاحلق شعرك واذبح هديك وإنهم لفاعلون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، ففعل الصحابة رضي الله عنهم وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. إذن الفتنة قد تحجب العبد عن الأمر تماما. لما رجعوا نزلت السورة، سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكأن هذا العرض الذي كان من قريش وهذه الصورة البشعة التي صورت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي فتح عظيم. رجعوا، هذه الهدنة أعطت للمسلمين حرية في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان بعدها بعامين الفتح المبين، فتحت مكة. كان عمر يذكر هذا الموقف ويذكر مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتألم ويقول وددت أني فعلت وفعلت وفعلت من أجل أن أكفر عن هذا اليوم. أيها الأحباب، بل إن عمر رضي الله عنه وقع في موقف مشابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصديق في عوالي المدينة، دخل هو أي عمر هو والمغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مسجى ومغطى. فلما كشف المغيرة عن وجهه صلى الله عليه وسلم بكى وقال لعمر لقد مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا صرخ عمر، قال ما مات ولن يموت حتى يقتل أقواما من المنافقين. أصابته صدمة، ما تخيل ولا تصور أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم فجأة، يعني قبلها بأيام خرج عليهم وكلمهم، بل ربما كان قبل يوم الاثنين كان بعافية في يعني نوعا ما. فجأة مات النبي صلى الله عليه وسلم. خرج عمر على الناس يخطب ويصيح ويقول من زعم أن محمدا مات لأفعلن به كذا وكذا، إنما لن يموت حتى يقتل أقواما من المنافقين. نزل الصديق بعد أن بلغه الخبر ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبل جبهته، ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله. خرج على الناس، فتنة عظيمة، عمر يصيح والناس جميعا ما صدقوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، ما صدقوا هذا. عمر يخطب والناس حوله، حاول الصديق أن يدفع عمر، أبى عمر. إذن هنا الفتن تغلق العقل وتجعل الإنسان يتجه إلى اتجاه واحد فقط، ما رآه في مخيلته، ما تصوره في قلبه، ربما تغيب الأمور جميعا عن عقله وقلبه في أي موقف حتى وإن كان من أفضل الناس. ولذلك لابد للعبد في الفتنة أن يقف، أن يريح عقله، أن يستقر القلب حتى يحكم على هذا الأمر، ينظر عن الحال من قبل وعن الحال الذي هو فيه وعن الحال الذي سيأتي كيف هو. عمر يعلم أن محمدا بشر صلى الله عليه وسلم، يعلم هذا، ولكن الفتنة جعلته ما تخيل أنه سيموت قط. فمن ثم قال ما قال. حاول أبو بكر أن يدفعه أبى، فتنحى الصديق ثم تكلم، فانصرف الناس عن عمر وتوجهوا لأبي بكر رضي الله عنه فاستمعوا إليه. الصديق ما تكلم إلا بآية واحدة فقط، ما خطب خطبة رنانة، ما قال مات أو لم يمت، قرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية سمعها عمر، قال: والله كأني ما سمعتها إلا الساعة. لأن الفتن تغيب العقل، تغيب القلب، الإنسان يكون حائرا، أين الصواب؟ هل اليمين؟ هل اليسار؟ لو كان يمضي سقط. هنا في الفتنة يحتاج العبد إلى وقفة. وكذلك الصحابة لما سمعوا الآيات انطلقوا جميعا يرددون هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لمحن عظام في مكة والمدينة. حينما كان الصحابة في غزوة من الغزوات، فوقع خلاف بين عبد من المهاجرين وبين عبد من الأنصار، خلاف. فعندها يعني الخلاف كان عبارة عن يعني مصارعة بين طرفين، بين هذا الغلام العبد وبين هذا العبد. فكسع المهاجري الأنصاري، أي غلبه وطرحه في الأرض، فصرخ الأنصاري وقال: وأنصار، أخذته حمية. فاجتمع الأنصار واجتمع المهاجرون وكاد الحيان أن يقتتل. أسرع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جميعا، أوقف الفتنة في أولها وأذاها تماما، قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. لا يحق لمسلم أن يدعي بدعوى جاهلية، كل المسلمين أخوة، كل مسلم على ظهر الأرض أخ لأخيه حتى ولو كان من أطراف الأرض. دعوها فإنها منتنة، وانتهى الأمر. الفتن تعظم وتشتد، قد تكون فتن عظيمة يعني فوق طاقات البشر، كما وقع في حادث الإفك. وباختصار شديد، أن حادث الإفك كان قصته أمر عادي. عائشة رضي الله عنها كانت جارية، يعني تقريبا عمرها ما يعادل 12 سنة، وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسقط لها عقد، ثم بحثت عنه، تأخرت عن الرد، جلست في مكانها في ظل نخلة أو شجرة حتى يأتي يعني القوم ويعرفون مكانها ثم يأخذوها. فالأمر عاديا، يعني كان الأمر عادي. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تأخرت فجلست في مكانها، فجاء رجل صفوان بن معطل صحابي جليل ممن شهد بدرا، فكان يعرفه قبل الحجاب، فاسترجع ثم أناخ ناقته وركبت وجر الناقه. هذا أمر طبيعي يحدث في أي مكان وفي أي صورة من الصور. ثم بعد ذلك سار، رآه بعض المنافقين فغمزوا، وبدأ الكلام إلى أن وصل الأمر إلى حد الفرية ورمي عرض أم المؤمنين رضي الله عنها. بدأ الكلام رويدا رويدا، أهل النفاق بخبثهم وضلالهم ما تكلموا بصريح القول، بل سمعنا ولما ويقال وقيل. وبدأ الكلام يتردد حتى وقعت فتنة عند جميع المسلمين. الغالب مكذب، يكذبون هذا تماما، كيف يلوث عرض النبي صلى الله عليه وسلم من مفتر كذاب؟ وما علم عن بيت النبوة ولا بيت أبي بكر إلا الخير والصدق والعفة، بل هذه البيئة العربية كان هذا الأمر أبعد ما يكون عنهم. لما هند وكانت كافرة، لما دعيت إلى الإسلام فقيل تبايع على وألا يزنين، صرخت وقالت: أو تزني الحرة؟ يعني ما تخيلت أن امرأة حرة تزني. فبدأ النفاق يدب، بدأ الأمر يزداد، حتى أن الغالب كما ذكرت من المسلمين أنكروا تماما. جلس أبو أيوب الأنصاري مع زوجه أم أيوب وقال: يا أم أيوب، ما تقولين فيما يقال تخيلي لو أنت مكان عائشة تفعلي ما قالوا؟ قالت حاجة وكلا لا. ثم قالت له وأنت يا أبا أيوب لو كنت مكان فلان الذي اتهم أو يعني اتهم بها مكان فلان أكنت فعلت؟ قال لا. فقال أبو أيوب أين أنت من عائشة وأين أنا من صفوان؟ صفوان بن المعطل الذي كان من خيرة الصحابة وشهد بدرا. فهؤلاء الغالب أنكروا تماما، والبعض توقف سكت، والبعض تكلم من المسلمين من الصحابة. فتنة في عرض من؟ في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى عظم الأمر. وهنا أدب عظيم، انقطع الوحي تماما، ما نزل الوحي مدة هذه الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقلب حتى أنه دخل المسجد وصعد المنبر وجمع الناس وقال أيها الناس من يعذرني في رجل بلغ أذاه آل بيتي؟ ووالله ما علمت على آل بيتي إلا خيرا. فتنة عظيمة حصلت. فطبعا الكل يعلم بأصولها وفروعها. فقام سيد الأوس سعد بن معاذ وقال يا رسول الله إن كان منا معاشر الأوس قتلناه وحق لهم هذا، وإن كاننا من إخواننا الخزرج رأينا فيه رأيك. هنا الفتنة عمت القلوب، رغم أن الخزرج لا يرضون أبدا الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لو تيقنوا أن القائل هذا منهم دون تدخل لقتلوه، ولكن أخذتهم الحمية، خرجوا من أصل الموضوع، من صلب الموضوع، من لب الموضوع، أن عرض النبي طعن فيه، إلى لما يتكلم سعد بن معاذ نيابة عن الخزرج وهو سيد الأوس. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج ثم قال كذبت لعمر الله، ما أنت قاتل وما تستطيع. فقال سعد بن معاذ ردا علي عظمت الفتنة، بل أنت منافق تجادل عن المنافقين. وكاد الحيان أن يقتتل، خرجت مشكلة جديدة بخلاف الأولى، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فأسكت القوم. ثم نزلت الآيات في براءة أم المؤمنين رضي الله عنها، وسار الناس يتلونها ويقرؤونها في المحاريب. إذن أيها الأحباب، الفتن تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى وقفة، وقفة قبل فتنة عمت. أين منزلي؟ أين مكاني؟ لما وقعت الفتنة في زمن علي رضي الله عنه، كانت أصول هذه الفتن أن الصحابة فزعوا، أصابهم حالة من الذعر بمقتل عثمان رضي الله عنه، فانقسموا إلى فريقين، فريق يطالب بدمه، والآخر يقول نتريث حتى تستقر الدولة ويستقر الأمر ويستتب لأمير المؤمنين علي. فإذا استتب تابع هؤلاء القتلة، ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، وعظمت الحروب والخلاف بين الصحابة حتى أدى إلى هذا القتال العظيم الذي أريقت فيه الدماء. أيها الأحباب، الفتن تحتاج إلى وقف، أن نقف، نحكم العقل، نفكر فيما مضى، فيما نحن فيه، فيما هو المخارج. المخارج الكتاب والسنة، العلم، أن نلوذ بالعلماء، أن نسأل العلماء، العلماء العاملين، العلماء المخلصين هم الذين يبصرون الأمة بالطريق إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقير إلى رب السماوات.